بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب بيان كثرة طرق الخير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان كثرة طرق الخير. الخير له طرق كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده من أجل أن تتنوع لهم الفضائل والأجور والثواب الكثير. وأصول هذه الطرق ثلاثة: إما جهد بدني، وإما بذل مالي، وإما مركب من هذا وهذا. هذه أصول طرق الخير. أما الجهد البدني،
يعني إما عبادات بدنية، وإما عبادات مالية، وإما عبادات مالية بدنية، مركب من هذا وذاك. هذا حصر للعبادات وطرق الخيرات. يقول: والأجور والثواب. وصول هذه الطرق ثلاثة: إما جهد بدني، وإما بذل مالي، وإما مركب من هذا وهذا. هذا إذا نظرنا إلى ما تعلق بأعمال الجوارح، وإلا فمن طرق كسب الخير أيضا أعمال القلوب، من المحبة للمؤمنين ومحبة الله ورسوله قبل ذلك، ومنها بغض الكافرين، وهذه من طرق الخير أيضا. فيمكن أن نقول طرق الخير بصفة عامة متعلقة إما بباطن وإما بظاهر. أما الباطن فكأعمال القلوب، وأما الظاهر فإما جهد بدني، وإما جهد مالي، وإما جهد بدني مالي. نعم.
قال: أما الجهد البدني فهو أعمال البدن مثل الصلاة والصيام والجهاد وما أشبه ذلك. وأما البذل المالي فمثل الزكوات والصدقات والنفقات وما أشبه ذلك. وأما المركب فمثل الجهاد في سبيل الله بالسلاح، فإنه يكون بالمال ويكون بالنفس، ولكن أنواع هذه الأصول كثيرة جدا.
وقالوا: الحج كذلك يكون مركبا من الجهد المالي ومن الجهد البدني. نعم.
قال: ولكن أنواع هذه الأصول كثيرة جدا، من أجل أن تتنوع للعباد الطاعات حتى لا يملوا. ولو كان الخير طريقا واحدا لمل الناس من ذلك وسئموا، ولما حصل الابتلاء، ولكن إذا تنوع كان ذلك أرفق بالناس وأشد في الابتلاء. قال الله تعالى في هذا الباب: فاستبقوا.
أي أن التنوع، هذا التنوع يحصل به فائدتان. الفائدة الأولى أن كثرة طرق الخير أدفع للسآمة والملل، لأن الإنسان لا يكون على طريق واحد. الأمر الثاني وهو المهم، أن تنوع الخيرات وطرق الخيرات تتنوع به العبادات، فتشتمل هذه العبادات على جميع أحوال الإنسان، فيكون عبد الله سبحانه وتعالى بماله، يكون عبد الله عز وجل ببدنه، يكون عبد الله سبحانه وتعالى بقلبه، يعني الجميع، جميع الأنواع والأقسام وكذا. فتتنوع هذه الطرق فتتعدد أعمال الخيرات
وتتعدى الطرق والخيرات وتتوزع العبادات على جميع أحوال الإنسان. لو كان العبادات مالية فقط فأين البدنية، أو بدنية فقط فأين المالية، أو كذلك فأين القلبية. ولهذا يكون الإنسان عبدا في كل أحواله، تأتي العبودية على جميع أحوال الإنسان، حينئذ تأتي العبودية على جميع أحوال الإنسان. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد العباد أعمال أو أركان الإسلام، تجد الصلاة هذه إنما تعالج بعدا ما وعبودية من نوع ما، ثم تجد الصوم وهي عبودية من نوع آخر، ثم تجد الزكاة عبودية أيضا من نوع آخر، ثم تجد الحج عبودية من نوع آخر، تجد الجهاد في سبيل الله، تجد بر الوالدين، تجد الإصلاح بين الناس، تجد أعمال القلوب من المحبة والبغض والولاء والبراء وغير ذلك. فلا يمر عليك حال إلا وأنت في عبادة وطاعة. يبقى هذا التنوع يؤدي إلى ذلك، أن جميع أحوالك يخضع خاضعة لماذا؟ للعباد. ولهذا لا يمر عليك حال، فأنت تعبد الله عز وجل في كل أحوال، حتى وأنت تدخل الخلاء لتقضي حاجتك تتعبد الله عز وجل بالعبودية الخاصة بذلك، حتى وأنت تأتي امرأتك تتعبد الله عز وجل أيضا بالعبودية الخاصة بهذا. فما يمر عليك حال إلا ولك فيه عباد. ولهذا سبحان الله الذي يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى بحق، متى يعصي الله عز وجل ومتى تأتيه المعصية؟ لا شك أن اتيان العبد المعصية يكون حينما يقصر تقصيرا شديدا في العبادة، فينفذ الشيطان من باب من الأبواب. لكن تخيل إنسان بين صلاة خمس، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، بين صيام، زكاة، حج، عمرة، بين نفقات، بين تلاوة القرآن، بين أذكار صباح مساء، أذكار وظيفية، بين بر والدين، بين 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 طلب علم، متى يعصي الإنسان ربه ومتى تأتيه المعصية؟ لكن تأتي وقت الفراغ حينما يقصر الإنسان في العبادات والطاعات، يهجم الشيطان عليه وتمكن. والشيطان أنت تنام وتغفل عن عبادتك، لكن الشيطان لا يغفل عن إغوائك، الشيطان لا يغفل عن إغوائك، بل لا يزال قائما بإغوائك بكل سبيل. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم.
قال الله تعالى في هذا الباب: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وهذا يدل على أن الخيرات ليست خيرا واحدا بل طرق كثيرة. ثم ذكر المؤلف آيات تشير إلى
وهذا معنى سبل السلام. سبل السلام يعني طرق الخير المشروعة، وليست السبل المذمومة. السبل المذمومة مطلقة. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فالسبل إذا أطلقت فالمراد بها البدع والشبهات. السبل إذا أطلقت فالمراد بها البدع والشبهات. أما السبل المضافة إلى السلام، سبل السلام، فمعناها طرق الخير وطرق العبادات التي شرعها الشارع لأنها أضيفت إلى الله. فالسبل المضافة إلى الله كسبل السلام هي سبل الطاعات، فهذه لا تعارض كون السبيل واحدا لأن هذا من السبيل. إنما السبل المطلقة هذه سبل الشيطان. وجاء في الحديث لما خط النبي خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين وشمال وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. نعم.
قال: ثم ذكر المؤلف آيات تشير إلى أن الخير له طرق. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن الخيرات ليست صنفا واحدا أو فردا واحدا أو جنسا واحدا، ويدل لما قلنا أن من الناس من تجده يألف الصلاة فتجده كثير الصلوات، ومنهم من يألف قراءة القرآن فتجده كثيرا يقرأ القرآن، ومنهم من يألف الذكر والتسبيح والتحميد وما أشبه ذلك فتجده يفعل ذلك كثيرا، ومنهم الكريم الطليق اليدي الذي يحب بذل المال فتجده دائما يتصدق ودائما ينفق على أهله ويوسع عليهم في غير إسراف، ومنهم من يرغب العلم وطلب العلم الذي هو في وقتنا هذا قد يكون أفضل أعمال البدن، لأن الناس في الوقت الحاضر في عصرنا هذا محتاجون إلى العلم الشرعي لغلبة الجهل وكثرة المتعالمين الذين يدعون أنهم علماء وليس عندهم من العلم إلا بضاعة مزجاة، فنحن في حاجة إلى طلبة العلم.
نعم، بل نقول أفضل القرب بعد الفرائض طلب العلم الذي ليس بفريضة، وإلا من العلم ما يتعين عليك يكون واجبا عينيا عليك، فيما تعلق بالواجب العين عليك فطلب العلم أفضل القرب سواء في هذا العصر أو قبل هذا العصر، في كل عصر أفضل القرب طلب العلم كما ذكر السلف الصالح بأن أفضل ما تطوع به الإنسان طلب العلم، لأن طلب العلم إنما هو سلوك طريق الأنبياء وهو الذي به تحصل وصف وريث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يبقى ورثوا العلم فأنت تقوم بهذا العلم، فالعلم به تحصل على هذا الوصف العظيم الذي هو ورثة الأنبياء، ولا تحصل هذا الوصف بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء. من العلماء؟ ولأن كل خير على وجه الأرض إنما مبتدأه العلم، ولهذا الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم والعمل، فلماذا العلم خير قربة؟ لأن العلم مبدأ كل قربة، العلم خير قربة لأنه مبدأ كل قربة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولهذا قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، ولأنه بالعلم أيضا يحصل لك أمران، الأمر الأول الانتفاع الخاص بعبادتك وأعمالك، الأمر الثاني النفع المتعدي لأنك تنصح غيرك بالعلم وتذب عن الشريعة أيضا بالعلم، فنفع العلم نفع متعد، ومعلوم أن النفع المتعدي أعظم من النفع القاصر الخاص بك، يعني رجل يتعبد الله سبحانه وتعالى في نفسه هذا شيء، وأن يتعبد الله بنصح المسلمين والذب عن الدين وعما يحاول أعداء الإسلام أن يلي به من المسلمين فيصد هذه الأجامات، هذا وريث، هذا مجاهد بالحجة والبيان، وهذا نقول أيضا فإذا أخرى، وهي أن الجهاد بالحجة والبيان قاصر على أهل العلم، من فضائل العلم أن العلم بالحجة والبيان أو أن الجهاد بالحجة والبيان خاص بأهل العلم، أن الجهاد بالحجة والبيان خاص بأهل العلم. نعم.
قال فنحن في حاجة إلى طلبة علم يكون عندهم علم راسخ ثابت مبني على الكتاب والسنة.
من أجل ما العلم الذي تحتاج الأمة عليه؟ له شيخ هنا وضع هنا قال ما العلم الذي تحتاج أمة إليه؟ يبقى علم راسخ ثابت مبني على الكتاب والسنة، يعني العلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأم، وليس أي علم، إنما العلم النافع. وما العلم النافع؟ العلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأم. نعم.
قال من أجل أن يرد هذه الفوضى التي أصبحت منتشرة في القرى والبلدان والمدن، كل إنسان عنده حديث أو حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدى للفتية ويتهاون بها، وكأنه شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو غيرهم من الأئمة، وهذا ينذر بخطر عظيم إن لم يتدارك الله الأمة بعلماء راسخين عندهم علم قوي وحجة قوية.
نعم، فالعلم الذي عند العلماء الراسخين والعلم الذي ينفع، لأن الأمة تحتاج إلى علم راسخ، ليس إلى علم سطحي، ليس إلى علم تجمع به بين الحق والباطل، ليس إلى علم تكون به واعظا سطحيا قصاصا فيجتمع حولك القلوب بل الملايين من البشر وأنت تضللهم. هذا للأسف الشديد كل من يتكلم في الدين يسمع له، بل ربما يكون صاحب لسان وصاحب عرض وصاحب قصص، فتجد الناس يتابعون بالآلاف بل الملايين يا أخوان المملينة، ملايين يتابعون بعض الناس وهم حثالة أهل بدع وأهواء في كل واد يهيمون، ومع ذلك تجد عنده الملايين. أما العالم الراسخ العالم الذي يتكلم بكتاب السنة بفهم سلف الأمة هو للأسف الشديد أقل الناس أتباعا هؤلاء من العلماء. لماذا؟ لأنهم يعالجون أهواء الناس وأمراض الناس، وليس كل واحد يصبر على علاجه، بل للأسف الشديد إذا فتحت علته وإذا فتح داؤه هرب، لأنه لا يريد أن أحدا يقول له أنت مخطئ، أن فعلك هذا حرام، أن قولك هذا حرام، إنما يريد القصص، يريد الأمور العامة، ما يريد سنة وبدعة، ما يريد توحيد وشرك، ما يريد حلال وحرام. ولهذا شوف العلماء، انظروا رجعوا كده مواقع العلماء الراسخين وخطب العلماء، لن تجدوا عليها أحدا مثل ما تجدون على مواقع هؤلاء. الواحد ينزل مقطعا لا قيمة له وتجد مع ذلك ملايين تدخل عليه. ليه؟ لأنه يوافق الأهواء، إنما حديث العالم يخالف الأهواء. وفرق بين العالم إذ يخالف الأهواء وبين الواحد من أهل البدع والأهواء الذي يوافق الأهواء، فامشي مع هواك. والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذن العلم الذي ينفع هو مثل علم شيخ الإسلام ابن تيمية، رجل واحد، لكن انظر كيف نفع الله بأمة الإسلام. شيخ الإسلام ما زال يربي إلى اليوم وسيبقى إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام سبحان الله إحنا بنتربى على علمه، نحن نفقه مسائل حتى عصرنا بناء على علم وضوابط التي وضعها. والأئمة قبل شيخ الإسلام الكبار كالإمام أحمد كالإمام مالك كالإمام الشافعي كالإمام أبي حنيفة، هؤلاء الأئمة الكبار تركوا لنا ميراثا عظيما جدا نحن نتربى عليه إلى اليوم. نعم
نعم. ولهذا
من؟ نعم.
قال النووي في المجموع والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك.
نعم، انظر ينقل الاتفاق على ذلك، بينقل الاتفاق على ذلك.
والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن.
نعم، يقول والحاصل أنهم متفقون على
أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم.
ده محل اتفاق، وذلك لماذا؟ لأن نفع متعدي.
ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به.
نعم، يبقى النفع المتعد.
ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس.
نعم.
ولأن العلماء
أي جميع الأحوال مفتقر العلم. نعم.
ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته ولا ينعكس.
ولأن جميع هؤلاء في ميزان حسنات العلماء، فالمجاهد والمنفق والمصلي كل هؤلاء في ميزان حسنات العالم. لماذا؟ لأنهم انطلقوا عن طريق العالم وفتوى العالم وبيان العالم، فكانوا في ميزان حسنات. نعم.
ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن العلم صفة لله تعالى.
نعم.
نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا نرى أن طلب العلم اليوم أفضل الأعمال المتعدية للخلق، أفضل من الصدقة وأفضل من الجهاد، بل هو جهاد في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى جعله عديلا للجهاد في سبيل الله، وليس الجهاد الذي يشوبه ما يشوبه من الشبهات.
سبحان الله. شوف، لولا العلم بعد فضل الله والعلماء وكذا لصار شباب الأمة ماذا؟ جميعا ثوريين، وجميعا يلبسون الأحزمة النسيفة. ما الذي منع هؤلاء الشباب أن يخطو الواحد خطوات أهل البدع والهواء؟ لماذا يا أخواني؟ ما الذي منع؟ العلم. العلم ما الذي جعلنا أهل سنة ولم نتحزب وكذا؟ إنما هو فتاوى علمائنا وعلم علمائنا الذين بيّنوا ذلك. فما الذي يعصم الأمة من الفتن؟ العلم. ولهذا انظروا إلى الصديق رضي الله عنه، يوما جاءه هؤلاء يشككون في الإسراء والمعراج، ماذا قال وبما أجابهم؟ أجابهم بالعلم، فقال: أصدق في خبر السماء ولا أصدق في هذا، يعني أنه ينزل بالوحي، أن الوحي ينزل عليه من السماء، ما بين السماء والأرض أبعد أما بين مكة وبيت المقدس. وفي الحديبية ماذا قال؟ قال: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله ناصره فالزم غرزة، لأنه ينطلق بوحي فالزم غرزة. فالعلم يقي من الفتن، ويقي من المخاطرة بالأمة. تخيلوا، ممكن فتوى عالم تكلف الأمة دماء كثيرة. هؤلاء الشباب والنساء والرجال الذين وقعوا في الفتن ونزلوا الثورات والميادين وخرجوا على السلاطين، فكم من مفجر وكم من قاتل. شوفوا الذين في سيناء بيت المقدس، شوفوا الذين في العراق تنظيم داعش، الذين كانوا في أفغانستان تنظيم القاعدة، شوف هؤلاء كم حصل بسببهم عمليات وعمليات، واعتبرون هذه من الجهاد في سبيل الله ومن فضائلهم. فانظر سبحان الله، السبب تخلف العلم. أنت لماذا لم تكن واحدا من هؤلاء بالعلم؟ الحمد لله أنت لخصت أمر الجهاد في كلمتين واسترحت، فأمر الجهاد ملخص في كلمتين، وفقه الجهاد ملخص في كلمتين. الكلمة الأولى الراية والإمام، الكلمة الثانية القدرة. يبقى لا جهاد إلا وراء إمام، لا بد من راية. قال صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وقد أخرج البخاري في كتاب الجهاد في باب الإمام جنة يقاتل من ورائه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يقاتل من ماذا؟ من ورائه. ما نقاتل إلا بإمام، ولا نقاتل إلا براية. ومن جاهد وقاتل تحت راية عمية فهذا إفساد وليس بجهاد. يبقى إذن مسائل الجهاد تجمع في كلمتين: الإمام والراية والقدرة. فلا يقال جهاد. أنا هشام هيضحك علي الآن ويقال اذهب إلى الجماعة الفلانية، إذا إلى بيت المقدس هناك تجد الجهاد حتى نجاهد الطواغيت ونجاهد ما أدري إيه وإلى آخره. لا، إحنا ما نخرج إلا مع إمام، مع إمام نقاتل، مع إمام نقاتل مع دولة. ولهذا أذكر، وهذه كانت مسألة مشكلة جدا، لأنها كانت ماذا؟ كانت ابتلاء وامتحان واختبار لأهل السنة وقتها، لما أعلن الحاكم السابق الجهاد في سوريا وأقاموا مؤتمرا وكذا وسمحوا بالجهاد في سوريا، فجاء الناس يقولون ألستم تقولون الجهاد وراء الإمام؟ هذا هو الإمام يدعو، فاخرجوا. فكان هذا اختبارا لأهل السنة، والجواب عن ذلك سنخرج إن شاء الله، لكن حينما نكون مع الإمام. فالإمام يرسل من جيشه من يجاهد، ما في مشكلة، يرسل من جيشه من يجاهد، يرسل كتيبة، يرسل لواء، يرسل كذا، يجاهد تحت إمره ويعلم مع من سيجاهد ومن سيعين. الآن ما يتعرض له السودان، نسأل الله أن يفك، أن يرفع كربهم وأن يحفظ عليهم أموالهم وأعراضهم. الآن نروح جاد، وجاد مع مين؟ مع هذا وذاك؟ طيب، لكن الإمام يعرف المصالح ويعرف المفاسد ويعرف هذا، فإذا خرج يعين جهة مظلومة مثلا على جهة ظالمة أو كذا، هذه أمور عنده، هذه أمور نحن لا نتكلم فيها. لما وقع بين مصرنا وبين تركيا ما وقع من أمور خلافية، فبدأ بعض الناس يتدخل فيها وتكلم، ونحن سنجاهد تركيا ونحن سنخرج ونحن سنفعل ونحن، هذه أمور ليست لك، أنت من وتدري ماذا وما وظيفتك؟ الحروب حينما تدار وتقوم حروب تكون القيادة مرتبة، ليست أي شيء وليس أي أحد يتكلم. حتى لو قامت حرب، أنا الآن لو قامت حرب، كما قامت حرب بين مصر وبين يهود، العسكري هذا الموجود يقاتل كما شاء، يأخذ بندقيته ويذهب يقول أنا أذهب من هنا أو هنا، أو أنه مؤتمر بأمر قائده، مؤتمر بأمر قائده. ولهذا يقال هناك مسألة غرفة العمليات يرؤوس أحد، وقائد أركان الحرب هذا واحد، ووزير الدفاع واحد، ورئيس السلاح الجوي، قائد السلاح الجوي واحد، ورئيس الجمهورية واحد، غرفة عمليات مكونة من أناس يجلسون على الطاولة ويتابعون المعركة، نذهب من هنا نذهب من هناك، قرار بيرجع إلى 5-6-10 ممن يعنى به الأمر، مش إلى 100 مليون. مش هنعمل انتخابات نقاتل أو ما نقاتل، نقاتل من الجهة الشمالية أو الشرقية أو الغربية، لا. ولهذا يذكر بعضهم لما حصلت حرب أكتوبر وحصلت ثغرة معينة، أهل حل والعقد من إليهم المرجع جلسوا، ما رأيك؟ ما تقول؟ رئيس الجمهورية يجلس مع هذا ويستفتي، أنت ماذا؟ ومرتب، من الذي يتكلم أول قرية؟ فلان، ثم من؟ ثم فلان، ثم فلان، ثم فلان، ثم ينظر بعد ذلك إلى الرأي المختار، ماذا نصنع؟ قد يكون في مضرة حصلت، لكن معالجة المضرة قد تكون بمضرة أكبر. نحن مثلا في منطقة شرقية حصلنا انتصارات، وترك هذه المنطقة سيؤدي لفساد أكبر، وإن كان المنطقة الأخرى حصل فيها ضعف، لكن تعالج بطريقة غير أن تسحب القوات من هذه الجهة إلى هذه الجهة، فإنه قد يترتب على ذلك. من الذي يعطي القرارات هذه؟ أنا جالس في بيتي أمام التلفاز أو أسمع الراديو وأقول كان ينبغي وكان ينبغي وكان ينبغي. يا رجل سوس بيتك بس، يا رجل سوس زوجتك، ده أنت تأكل وتشرب بالطلاق، بالطلاق، طلاق تشرب به، طلاق تأكل به، طلاق تنام به، طلاق تمنع زوجك تذهب إلى بيت أقاربها، طلاق تمنع زوجك تكلم فلان، ده أنت حاجز، ده أنت حاجز تمنع زوجتك من هذا أو ذاك، عاجز تأمر زوجتك وبيتك تجاهد، ما هذا العبث؟ هذا عبث. لكن هذه أمور تناط بأهل الخبرة وأهل السياسة، فلا يكون جهاد إلا خلف هؤلاء. يبقى الجهاد ملخص بكلمتين: قدرة وإمام راية، حينئذ نجاهد، إلا إذا دهم العدو أرضا وقتل الإمام ولم تعد هناك قيادة، فإننا نتبع ماذا؟ ندفع بقدر مستطاعنا. أما مع وجود إمرة، حتى لو إمرة ثانية أو ثالثة أو عشرة أو عشرين، ليس إذا قتل مثلا رئيس الجمهورية انتهت الإمرة، لا، من تحت من ومن تحت اللي تحت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة عين كم قائدا؟ الأول، الثاني، الثالث، إذا قتل زيد، إذا قتل جعفر، وهكذا، حتى إذا قتل عبد الله بن رواحة، الثلاثة قتلوا، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم رابعا قبل أن يمضي المسلمون. فماذا صنع المسلمون؟ عين واحدة منهم، خالد بن الوليد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، وهذا إقرار أيضا، فيكون تعيين خالد من السنة التقرية، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى لابد من راية، جعفر يقتل، زيد يقتل، عبد الله بن رواحة يقتل، إمرة، دل هذا على أنه لا جهاد إلا بإمرة. ولا فرق يا إخواني بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. البعض يقول جهاد الطلب نعم في إمرة، لكن جهاد الدفع ما في إمرة. ثم يرتب على ذلك ماذا؟ يقول: والعدو قد دهم أرضنا والعدو يحاربنا الآن، فلا بد أن نرد عليه، لأن جهاد الدفع لا يلزم له إمرة. شبهة يا إخوان، شبهة، وهي من يقول بأنه يفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، أما جهاد الطلب فيلزم له إمرة، أما جهاد الدفع فيلزم له إمرة. وحيث إن الأعداء قد اعتدوا على بلاد المسلمين اليوم، لأن العدو إذا اعتدى على بلد وجب على المسلمين الجهاد، وهم الآن قد اعتدوا على بعض البلدان، فيجب على المسلمين الجهاد، فكل يدفع بحسب مستطاعه، ويصبح الجهاد فرضا عينيا على الجميع، ولا يلزم ذلك في ذلك ولي الأمر، لأن هذا جهاد دفع. هذه شبهة قوية تكلم فيها التكفيريون بقوة. انظر، يبقى واحد أصلوا أن جهاد الدفع لا يلزم له إمام ولا راي. الأمر الثاني: إذا دهم العدو أرضا وجب على المسلمين دفع هؤلاء بكل ما أوتوا من قوة. طيب، الأمر الثالث: حيث وقع هذا بالفعل، دهم العدو بعض الأراضي، وحيث لا يلزم إمام في جهاد الدفع، إذن يجب على كل مسلم أن يقوم بالدفاع. ولذلك الآن هذه التنظيمات تقوم بهذا الفرض، ونحن جميعا نأثم لأننا قد تخلينا عن فرض عيني يلزم كل مسلم. والجواب عن هذا: أولا، أن جهاد الدفع يلزم له الإمام كجهاد الطلب، ولهذا المسلمون ما دفعوا الأعداء دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحد جاءهم الأعداء إلى المدينة، الخندق، جاءهم الأعداء إلى المدينة، فهل دفع الصحابة هؤلاء دون رجوع إلى الإمام؟ أبدا. وأي جهاد حصل على هذا النحو دون إمام؟ أما مسألة إذا دهم العدو أرضا، فإذا دهم العدو أرضا وتخلل الديار وقد سقطت الإمرة فلم تعد إمرة، فإن ندفع بحسب المستطاع، هذا إذا لم تكن أمرة مطلقا، ندفع حسب المستطاع. أما والإمرة موجودة فلا بغي أن ندفع بدون الرجوع إلى هذه الإمرة، ما يجوز، لأنه يحصل فوضى وبالتالي يتمكن الأعداء. أما مسألة إذا دام العدو بلدا من البلدان فإنه يجب على المسلمين قاطبة الدفاع، ليس هذا بصحيح. إنما إذا عجز هؤلاء عن دفع العدو تعين على من يليهم، إلا أن يكون بينهم وبين الأعداء ميثاق، فحينئذ يخاطبون العدو إما أن يرجع وإما أن يتركوا هذه العقدة التي بينه وبينهم، لكن ليس على جميع المسلمين وليس على المستضعفين جهاد، والمسلمون مستضعفون إلا من دول. يا إخواني، الجهاد إذا ذكر الدول الجيوش، فحينما نقول يجب على أهل هذه البلد المتخمة للبلد الأخرى يجب عليها الجهاد، فالمعنى يجب على الإمام الجهاد وليس يجب على الأفراد. أنا يجب علي وأنا ما أدري السلاح كيف، أنا في حياتي ما أمسكت بسلاح إلا وأنا صغير يوم العيد، ممكن تمسك سلاح البندقية اللي هي بربع جنيه هذه، إنما أنا في حياتي ما أمسكت سلاحا ولا ضربت بسلاح. سلاح الحقيقي هذا والله ما أعرفه ولا أعرف كيف أضرب هذا، لكن أتخيل يعني سلاح وزناد وتضرب بالزناد وكذا ماشي، لكن يعني حقيقة لا. فأنا كيف أتعين على الجهاد ولا عندي طريقة ولا عندي شيء وغير 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 وغير. إذن الجهاد هذا إنما يخاطب به من الدول، يخاطب به الإمام. ستأتيك طبعا عبارة التكفير مباشرة ويقول لك وأين الإمام، هذا الإمام اللي باع البلد، هذا الإمام اللي فعل وفعل وفعل. نقول يعني إمام إيه؟ إمام ظالم، إمام جائر، إمام باع البلد كما تقول وباع القضية وأخذ رشاوة، ما نحن مع أيض حتى ولو كان كذلك هذا حسابه على الله، لكن لنفتئد بين يديه، أليس له عقد الإسلام؟ بلى، إذا نحن معه ولا نخرج عنه ولا هذا يخاطب به. إن عطل هو فإنه يكون أثما، إذا عطل الإمام إقامة الحدود نقيمها نحن؟ جوابكم ماذا؟ إذا عطل الإمام الحدود لا يقتل أهل الحرابة ولا يرجم الزاني ولا يقتعد السارق، ماذا نصنع؟ هل نقيم ونحن؟ الجواب لا، عند الجميع يقول الجواب لا. طيب والجهاد كالحدود؟ تماما، إذا كذلك عطل الجهاد فإن هذا أمر منوط به. أخذ الزكاة قهرا من الناس من صلاحيات من؟ ها؟ من صلاحيات الإمام ولا العلماء؟ الإمام. طب إذا منع، إذا لم يفعل هذا، هل لي أن أخذ الزكاة من واحد قهرا؟ قتل تارك الصلاة لمن؟ للإمام. كل هذه الأمور من منوطات الإمام، فلماذا نخص الجهاد دون سائر الأبواب؟ هذا الفقه الذي أقول لكم الآن والذي العالم تجدون فيه من التنظيمات والعمليات التي تؤدي إلى فساد وإلى قتل بل إلى استباحة نساء جهاد، ويترتب عليه ما ترتب من الإماء، وصاروا يبيعون الإماء في أسواق النخاسة وغير ذلك، جهاد. هم أئمة، أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي ومن ناب منابه أمير المؤمنين، ومن قبل كان أمير المؤمنين أسامة بن لادن، وبالتالي يترتب على هذا ما ترتب. فهذه الأمور كلها ما الحصانة منها؟ الحصانة منها العلم، ولهذا لا تجدون عالما بين هذه التنظيمات. ابن باز هاجر إلى أفغانستان وقاد جيوشا، الفوزان هاجر إلى العراق وقاد جيوشا، الألباني في الشام قاد جيوشا، لا تجدون هذه، الحمد لله عند العلماء. إذن العلم حصانة، فالعالم ليس يحصن نفسه فقط بل يحصن أمة، فتأتي فتوى العلامة ابن باز فيما في حكم قتل الإنسان نفسه، فتوى اللجنة الدائمة، فتوى فتوى فتوى. ولهذا الله عز وجل ينفع بفتاوى العلماء، ولولاهم بعض فضل الله سبحانه وتعالى لصار جمهور الأمة على ماذا؟ على هذا الفهم. هذا في باب الجهاد فقط، نهيك بقى عن الأبواب الأخرى من تكفير المجتمعات باللوازم، الحاكم كافر والحكومة كافرة ومن يتعاون مع الحكومة فهو كافر ويصبح كافر 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 كافر، فالحاكم كافر والحكومة كافرة ومجلس الشعب كافر ومجلس الشيوخ كافر والمحاكم كلها ومن يتحكم إليها كفار، وكافر كافر كافر كافر. واللي طبعا بيختار أعضاء مجلس الشعب كافر، يعني مثلا في انتخاب واحد الأمة كلها تكفر إلا حزب الكنبة، سمونهم حزب الكنبة اللي ما ينزلوا الانتخابات، لكن كل الذي نزل والذي انتخب كفار. ليه؟ لأن هذا مقر لهذا الكفر، وبناء عليه يحصل كل هذا، حتى وصل الأمر إلى التكفير بالجنسية، أن تكون مصريا كافر، أن تكون تونسيا كافر، أن تكون مغربيا كافر، لأن هذه الجنسية منضبطة بالقوانين الوضعية، وإقرار القوانين الوضعية كفر، كما أن التحاكم إليها والحكم بها كفر، وبالتالي من انتمى إلى الجنسية فقد انتمى إلى القوانين الوضعية وبالتالي يكون كافرا. أي واحد يقول أنا مصري هذا يكون كافرا. ما تقول أنا مصري وتنتمي إلى هذه الجنسية، تبرأ من، أنت مسلم. وكان بعضهم يكتب على صفحتها كذا فلان الفلان المصري، معروف أنتو، فإذا به يرفع ماذا؟ المصري، ويكتب اسمه. وكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا عرف الأمن اسمه لما ترك المصري، لأن في فرق بين علاء المصري وبين هشام المصري وبين هشام البيلي، فتم القبض عليه. ولا يحصل حتى ما يدخل أولاد في المدارس ولا يستخرج شهادات ميلاد، هذا كله فكر موجود، هذا كله فكر. حتى إن بعضهم كان يكفر بعضا في السجون ويستبيح الأموال. بعض هؤلاء يخبرني أن جماعة التكفير والهجرة في السجن كانوا يسرقون ماذا؟ الزيارة من إخوانهم، يعني يسرقون الزيارة. ليه؟ لأن هؤلاء كفار أموالهم مباحة، فإذا ذهب واحد يزور مثلا أخاه ولا ابنه في السجن وجيب له زيارة كل أسبوعين أو ثلاثة، فكانوا يسرقونها منهم لأنها أموال مباحة، فيجوز أخذوها أصلا بأي طريقة. أموال الكافر هذا مستباحة، ولهذا يسرقون أموالهم. وبعضهم كفر، ظل يكفر حتى كفر الرسول صلى الله عليه وسلم، كفر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي كان يطوف مع رجل آخر من التكفيريين، فقال انظر إلى هؤلاء هذا العدد تلك الجموع، فإنه لن يدخل الجنة منهم إلا أنا وأنت، فقال هي لك. أدرك أن هذا فيه غلو لا يمكن أن يكون منضبطا أبدا. والله 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 يا أخواني، لولا فضل الله ثم العلماء لكانت الأمة بأسرها إلا القلة على هذه المناهج وهذا التكفير، لأن عندهم تلبيسات وعندهم تدليس وعندهم نقولات وعندهم إلى آخره. ولهذا تجد بحث الجهاد وبحث الدار وبحث العذر بالجهل وبحث الحكم غير ما أنزل الله، كل دي وبحث الجهاد، الأبحاث هذه مرتبطة ببعضها غالبا، مرتبطة ببعضها غالبا. يبقى الحاكم حاكم غير أنزل الله كفر، تبقى الدار تبع الحاكم تبقى دار كفر، يبقى بناء عليه يجب جهاد هؤلاء الطواغيت؟ لأنهم طائفة ممتنعة، نحن قلنا لهم احكموا هم ما حكموا، فهؤلاء طائفة ممتنعة، وقد قاتل الصحابة الطائفة الممتنعة، فنحن نقاتل هذه الطائفة الممتنعة. ولأن أيضا الحاكم لابد أن يكون قرشيا، وأولئك الحكام غير قرشيين، تجد كل هذه مباحث مرتبطة بعضها ببعض. ولا أنصح بالرجوع في هذه المباحث كلها يعني بكلام ونقلات مهمة جدا في الرد على محمد حسين يعقوب لما رد عليه في لقاء في المحكمة، ولم يكن القصد الحقيقة الرد على يعقوب في كلمة في الرد عليه، لكن كان الحقيقة كان الرد على أسئلة القاضي وبيانها، وأقمنا أنفسنا مقام يعقوب. ولهذا بدأنا المقطع باختصار أقسم بالله، كما كان القاضي يطالب بن يعقوب، أقسم بالله أن أقول الحق وكذا وكذا، ثم افترضنا أسئلة القاضي وأجبنا نحن على أسئلة القاضي. الطائفة الممتنعة هي ماذا؟ الحاكم المسلم هو ماذا؟ الرد على هذا الفكر التكفيري، إلى غير ذلك من هذه الأمور، بالإضافة إلى ما ذكره أيضا يعقوب في بعض المسائل، فكان الجواب جوابا عاما. جميع المسائل هذه إن شاء الله تجدونها رد علمي مهم جدا جدا نرجع إليه بالنقولات، يعتبر مرجعية في هذه المسائل، كلام عن الطائفة الممتنعة وفقه هذه الطائفة ومن الذي يقاتل في الطائفة الممتنعة ومن المقاتل وضوابط ذلك، وهل يلزم من القتال الكفر أم لا، ومسألة الجهاد وضوابط الجهاد، ومسألة الدار، ومسألة الحكم غير ما أنزل الله. كل هذه المسائل تجدونها إن شاء الله مسائل مبحوثة بحثا طيبا، بخلاف يعني المواضع الأخرى. فالشاهد أن ذلك كله يرجع بنا إلى كلمة العلم، كلمة العلم. فهذا من فضائل العلم أن نفع العالم متعد، فكم ينفع الله سبحانه وتعالى به. ولهذا سفينة المجتمع إذا قادها العلماء كانت في أمن وأمان. انظروا إلى المسلمين يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حفظت الأمة يومها بالرجوع إلى الصديق لما صعد منبره وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الأمة في قتالها المرتدين مع الصديق، وقد أشكل في أول أمر كيف نقاتل منع الزكاة، بخلاف المرتدين هذا ما يشكل، فقاتلهم الصديق رضي الله عنهم. ثم التفاف الأمة حول أحمد رحمه الله تعالى يوم المحنة، كما قال بعض السلف إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وهكذا كل محنة تحفظ الأمة فيها بالعلماء. لولا العلماء لكنتم في جماعات حزبية، لولا العلماء لكنتم أصحاب أحزمة ناسفة، لولا العلماء بعد فضل الله طبعا هذا كله، لولا العلماء لكنتم أصحاب تنظيمات إرهابية، لولا العلماء لكفرتم الآباء، والله لولا العلماء لكفرتم الآباء. أحد الناس يخبرني أن أولاده كانوا يحفظون القرآن عند أحد المحفظين، وأصابت عقله لوثة التكفير، ولم يكن المحفظ على ذلك، ولكن أصابت عقله لوثة التكفير، فجاء أولاده إليه، الولد هذا سمع أولاده أنا دخلت الإسلام قبلك، يقول لا أنا دخلت الإسلام قبلك أنا، فسأل الأولاد إيه دخول الإسلام هذا؟ دخول الإسلام أنتم مسلمون أصلا. فإذا بالشيخ وهو مما لا يرى العذر جهل كفر، الأولاد كفار لا يعذرون بالجهل، وبالتالي أسلم يا ولد، أسلم جدد الإسلام، أسلم وادخل الإسلام. وهذا دخل قبل العصر، وهذا دخل بعد العصر، ولما سئل عن أبيه قال أبي كافر، وبعضهم من الغلاة أيضا، من الغلاة الذي لا يرى العذر، لما ألزم بهذا الإلزام، يعني أنت الآن ترث من؟ أنت ترث أباك الآن، أنت عايش في بيت أبيك وأبوك كافر أصلا، أبوك كافر، كيف ترثه؟ كيف ترثه؟ افترض تخرج من بيت أبيك وتخرج من مال أبيك وأرض أبيك لأن أباك كافر، فلولا فضل الله ثم العلماء لكان الشباب مع هؤلاء. لكن ما الذي حفظ شبابنا وكذا؟ إنما حفظ ذلك العلماء بفضل العلماء. هذا كله يصب في فضل العلم. نعم، ماذا؟ نعم،
قال مجد الدين في المحرر في الفقه: ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام إلا أن يفاجئهم عدو يخشى كلبه بالإذن فيسقط.
نعم، فلا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام إلا إذا دام العدو أرضا، قتلوا الإمام، أصر الإمام، لا يمكن أن نصل إلى الإمام، فحينئذ ندفع به بقدر المستطاع، ندفع بقدر المستطاع. نعم 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 نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مسألة، قال: وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه. قال ابن قدامة:
فلا يمكن، مثلا حينئذ ماذا يصنعون؟ نعم، إما قتل إمام، إما أسر إمام، إما إلى آخره، فماذا يصنعون؟ نعم.
قال ابن قدامة: قوله المقل منهم والمكثر يعني به والله أعلم الغني والفقير، أي مقل من المال ومكثر منه، ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم.
نعم،
لمجيء العدو إليهم.
نعم،
ولا يجوز.
تمام، إذن على هذا ماذا؟ كما قلنا لكم، على هذا أهل العلم والحمد لله، فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله يا أخواني، العلم، كل هذا العلم يعود إلى العلم سبحان الله. شوف هؤلاء الذين زعموا السلفية، أدعي السلفية، أول ما قامت الثورات نزلوا فين؟ الميادين بعلم. سؤال، أنتم نزلتم بعلم؟ نزلوا بعواطف، نزلوا تصفية حسابات. اللي حبس ليلة أراد أن يأخذ حق اليوم، اليوم يوم الملحمة، الحبس ليلة تحري أو أخذ مرة تحري أو كذا أو كذا إلى آخره، وظهر الفكر التكفيري، هؤلاء جميعا الذين نزلوا الميادين على هذا الفكر التكفيري، ما كان هناك حدث يظهر هذا، فلما وقع الحدث وظن هؤلاء إن ما في دولة خلاص، ولا أمن دولة ولا شيء من هذا، كل أظهر. كان يخرج أصحاب اللحى، واحد يعلق البندقية في كتفه وعلى المنصة نصة، وكان بعضهم حازم بن إسماعيل أصابه جنون العظمة، كان يقف في الشارع يقول: أنا أدعو ما أدري يجي لي هنا. طب أنت رحت هناك؟ صحيح، هؤلاء أصابتهم لوثة في عقولهم. إي والله يا أخوان، الواحد كان يظن نفسه أنه الدولة. وصل الناس إلى أنه لازم اللي هيعين رئيس وزراء لازم ينزل الميدان ياخذ الامره الاول من الميدان وبعدين يروح كذا. حتى بعضهم يقول: انا بداوم من الميدان، انا دوام في الميدان. كله خلاص اصابته لوثه. والاولاد اصحاب الشعور المفلفله هذه، تلاقي الوالد عنده 19 سنه واقف يتكلم في مستقبل مصر وينبغي ولن نتنازل وما ادري ايه، واد عنده 19 سنه راسب ثانويه عامه، يمكن رصف الثانوية عامة، وتكلم في مستقبل مصر، في مستقبل مصر. سبحان الله، فوضى. فإذا كل ذلك مرجعه إلى ماذا يا إخوان؟ العلم. وإلا بتخلف العلم يقع فساد. في بعض البلدان نزلت الدبابات في الشوارع، بيروت وأسيوط، هذه كانت الدبابات تنزل الشوارع تقاوم مين؟ ولذا جيك مصطفى العدوي يقول أن الكمائن تأخذ الملتحين. أولا هذا كذب، الكمائن تأخذ كل من تتحقق من شخصيته سواء ملتحي أو غير ملتحي. الأمر الثاني تأخذه لتتحقق من شخصيتك ولا بتعتقلك. يعني لما يقال بطاقتك فيها إشكالية، هذه فيها إشكالية، هذه وح حتى لو وقعت مظالم منهجك يبدأ من ماذا؟ يبدأ من الظالم ما تتعامل معه. لكن يتكلمون الملتحين، أي ملتحون؟ ملتحون والله لو تمكنوا منا والله يذبحوننا ويصلبوننا على الأعمدة. والله شوف ليبيا هو الملتحي يصب الملتحي على العمود. ليبيا، شوف اليمن، شوف أفغانستان. الشيخ جميل قتلوا مين؟ أحد المجاهدين العرب، الرجل السلفي في كنر وقتها الأول في أفغانستان. من اللي قتله؟ أحد المجاهدين العرب، جيد من ده. دول والله العظيم لو تمكنوا منا هؤلاء لكان مكان. الملتحي منه التكفير ومنه الإفساد ومنه الإخوان ومنه الحزب ومنه ومنه. ملتحي معصوم يعني صحابة؟ وهذا الملتحي احنا ليه النهار نجاهد هذا الملتحي؟ ليس العيب في اللحية طبعا، حاشا اللحية، إنما نقصد الأخلاق هذه والأفكار هذه. وإلا هناك أناس يحاربون اللحية كلحية وثياب كثياب، قاتلهم الله هؤلاء. فليس كل من أطلق الحتة وقصر ثيابه أصبح على منهج الرشيد. الخوارج يطلقون اللحى ويقصرون الثياب بل ويكفرون بالذنوب. الكذب عندهم كفر، الزنا عندهم كفر، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم من رمية. من الذي قتل عثمان بن عفان؟ يهود ولا نصارى ولا مجوس؟ من الذي قتل عليا؟ يهود ولا نصارى ولا مجوس؟ ها؟ هؤلاء هم قراءة القرآن الذين قال فيهم النبي يحتقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. فأقول لولا فضل الله ثم العلم. صدق البخاري حينما بوب فقال باب العلم قبل القول والعمل. وأقول بالعمل هنا عمل القلب وعمل الجوارح، يعني العلم قبل القول والعمل والاعتقاد. تعلم قبل أن تقول، تعلم قبل أن تعمل، تعلم قبل أن تعتقد. شوف نظرتك لولي الأمر، هذا ياسر برامة وجماعته مع ولي الأمر، طيب ومع نظام ولي الأمر، يبقى أكيد هذا بيعترف أن هذا ولي أمر. عشان بس أعرفك من الملتحي. لا، لا يرى ولي أمر، فهو في نظام ولي الأمر ولا يرى ولي أمر. ياسر برهامي تعترف بأن حاكمنا الآن هذا ولي أمر؟ يقول لك لا، لا أعترف. ألا ومن تدخل في النظام هذا؟ يقول هذا متولي للأمر وليس ولي أمر. ما معنى هذا؟ كلمة ولي أمر لابد أن يكون هذا في الولي الأمر الشرعي، وهذا ليس بولي أمر شرعي، إنما هذا متولي الأمر. يعني يعني هذا موظف من باب مصالح ومفاسد. الرجل ده بيحكم مصر، موظف يعني بيحكم مصر، فإحنا معه ما كان يفي لنا بما عهدناه عليه في الدستور، إذا خلف نخرج عليه، إذا كانت هناك مصلحة نخرج عليه. يعني هذا خارجي، هذا ياسر برهامي ومع خوارج. دليلك يا شيخ ليس في عنقه بيعة للسلطان المسلم. دليلي هو أنا تظن أنا بتكلم بهوى أو تكلم بجرأة؟ أنا خاف. دليلي، دليلي ايه؟ دليلي قبل كلامي، علمي قبل القول والعمل والاعتقاد. دليلي، دليلي ايه؟ دليلك انت انه ليس ولي امر ولو متولي الامر. حكم بغير ما انزل الله معصية. كفرت منهج الخوارج ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الكافرون فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه قد كفر. هذا قول الخوارج. ما الدليل على أن برهان خارجي ليس في عنق بيعة على السلطان؟ والنبي قال من بات ليلة وليس في عنق بيعة السلطان فماذا مات ميتة جاهلية. وقال النبي في حديث عوف بن مالك في الصحيح ألا إنه من ولي عليه ولي فراويات شيء من معصية الله فليكره ما يتم معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال في الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر. يبقى اسم برهامي خارجي ومن معه وكل من على ضربه ممن لا يرى بيعة السلطان ولا يرى إمرة السلطان خارجي إذا مات وليس في عنق بيعة فمات مات ميتة جارية. لأن النبي قال في حديث عبادة إذا ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا ليس بكفر البواح. وهم أصلا يقولون طبعا سياسة نحن لا نكفرهن عينا وإن كفروه نوعا وإن كفروه نوعا لكن حقيقة أمري مكفرهم نوعا وعين. برهان ومع خوارج. ما الدليل الثاني؟ أنهم لا يرون إمامة الحاكم الموجود ولهذا أوجبوا العمل الجماعي الذي له إمرة فتكون لهم إمرة غير إمرة السلطان. هذه الجماعة تقوم بفروض الكفايات. لماذا؟ لأن السلطان الزمان شاغر عن السلطان وإذا شغر الزمان عن السلطان وجب إقامة جماعة تقوم بفروض الكفايات تحل محل الإمام. فبرهامي لديه جماعة هذه الجماعة لها قيم هذه الجماعة يجب العمل معها يجب العمل الجماعي للقيام بفروض الكفايات. لماذا؟ لأن الزمان شاغر عن السلطان. فهذا رجل خارجي. فلولا فضل ثم العلم ما كان شيء من ذلك يمكن أن تتبصر به منهج هؤلاء. فالشاب الذي يتربى في أحضان العلماء الشاب الذي يرجع إلى العلماء نجده والحمد لله مستقيما لا تصيبه تلك اللوثة التي عليها أصحاب هذه المناهج التكفيرية. نعم. لو أن أسامة بن لادن قبل أن يذهب إلى أفغانستان جاء إلى ابن باز جاء إلى ابن عثيمين وجاء وجاء وأخذ منهم الفتاوى ولو أنه ضبط أمره في كل أحواله بالرجوع إلى العلماء وقد كان معروفا عند أهل العلم كان معروفا عند العلم لو أنه رجع إلى أولئك لاستقام أمره. لكن كيف يرجع إلى أولئك وقد صار فكره ماذا؟ الطعن في هؤلاء. فكان يطعن هو والظواهري ومن معه في ابن باز رحمة الله عليه ويرون الحجر عليه ويرون أن هذا الرجل أسلم الحرمين إلى آل سعود كما أسلم الأقصى إلى يهود بفتواه جواز الصلح مع اليهود. وكانوا يتهمون العلماء بأنهم عملاء وإن لله وإن إليه راجعون. فكيف يرجع إلى ابن باز وهو أصلا يراه ضالا مضلا وكان ينصحه ونصيحته لابن باز معروفة ينصح الشيخ هذا قبل أن يموت وقد تقدم به السن وقد فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا العلم يا أخوان العلم، والعلم كما قال الشيخ ابن عثيمين الثابت الراسخ المبني على الكتاب والسنة، المبني على تبوبات العلماء، المبني على فهم السلف. العلم المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والارتباط بعلماء الملة لنرجع إلى الفهم الصحيح. أنا أريد أن يكون عندي العلم الذي أمشي به والذي أدعو به والذي أفتي به والذي أقضي به، وإلا الأمة تقع في فتن، الفتن سببها قلة العلم، كل شيء سببه من الدمار الذي يحيق بالأمة قلة العلم والفقه. شوف بنذهب إلى الحج تجد الحج ميسور جدا وسهل خالص في أحكامه، لكن ما الذي يصعبه؟ ما الذي يؤدي إلى قتل بعض الناس؟ كان كل سنة يقتل 300-400، السبب الجهل. ولهذا كان تجد القتل كان يوم 12، الموت كان يوم 12 يوم النفرة مش يوم 11. ليه؟ 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 لأن الناس تذهب ترمي بعد الزوال، وبعدين عندك كسل أن يذهب يرمي ثم يعود إلى المخيم يأخذ حقيبته فيعمل إيه؟ يحمل حقيبته معه كده على رأس، حقيبة ضخمة، وبالمرة يأخذ أبوه العاجز معه اللي سيرجع يأخذه، فبالمرة يأخذه ويحمله ويدفه بالعربة، فالواحد شايل على كتفه كذا ويحمل ضعيفا أو امرأة ضعيفة أو كذا، وبعدين يذهبون للرمي بهذا الصف. فلو وقع واحد بالشنطة على ضعيف يأتي الثاني مباشرة يقع عليه، الثالثة، فالضعيف يموت. كان يوم 12 مش يوم 11 دايما. أما كان الرمي من دور أرضي ودور علوي فقط كان هذه تحصل، وكان وقتها كان مسألة الافتراش يعني ليس كالسنوات الأخيرة، كان متروك هكذا الناس تحج، واحد يروح يحج براحته كذا، يطلع يوم عرفة براحته رايح يدخل منازل ما حدش يقول له أنت فين أصلا، ويروح يجلس فين، ذكاء الناس يوم يجلس تحت الجسر، جسر مرمى، أول ما كان ظل والجمرة أمامه، والجمرة ما يروح يقوم من مكانه ويرم ويعود. طبعا المكان اللي هو فيه ده طريق الناس، طريق الناس، فيقع مثل هذا، ده يقع على هذا، يقع على هذا، يقع على هذا، اختلاف الناس في الطرق. فكان الجهل هو سبب القتل. لو أنك انتظرت بعد الزوال شوية، لو أنك ذهبت وأنت ترحم المسلمين، لا تأخذ حقائبك ولا تأخذ الضعاف معك، ارمي وارجع تزيد معك كم، نصف ساعة، ساعة، ولا يحصل مثل هذا. فسببه الجهل، كذلك في الطواف، كذلك في السعي، كذلك في كل هذه المواضع الجهل هو السبب. فما يتعرض المسلمون لشيء من الضيق والتعرض فتن إلا بسبب الجهل. نعم،
كلام برهامي شيخنا.
نعم،
كلام برهامي في انعدام الولاية من حكام اليوم.
نعم،
قال ياسر برهامي في كتاب فقه الخلاف في الصفحة 52 تحت عنوان ظهور رؤوس الضلال الدعاة على أبواب جهنم، قال ومن أعظم أسباب الخلاف غير السائغ بين المسلمين، وذكر حديث حذيفة، وذكر بأن العلماء قالوا بأن هؤلاء الدعاة هم الأمراء الذين يدعون إلى بدع أو ضلال، إلى أن قال في الصفحة 57 وخلاصة العلاج في هذه المسألة أولا أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم
اللي هم الحكام بيحكموا غير ما أنزل الله،
ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا.
تمام، وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقر
واقعا،
واقعا حكمون بالواقع لكن ليس لهم ولاية شرعية، لابد تعلموا الناس هذا. وهكذا يقول، ها أعد العبارة،
يقول وخلاصة العلاج في هذه المسألة أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم
ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا.
وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقر واقعا، يبقى لا يراه ولا يشار، وبالتالي ليس في عنق بيعة شرعي.
ثانيا،
هكذا كل مدارس الإسكندرية، لا محمد إسماعيل ولا سر برهامي ولا حطيبة ولا فريد ولا كل هؤلاء، نعم، وتبجحون بهذا حتى على سيد لم يقولون هذا، نعم.
ثانيا، جمع الناس على علمائهم على أن يقدموا أمثلهم وأعلمهم، فإن تعذر الجمع استقل كل أهل بلد بعالمهم كحل مؤقت أقل في الضرر من تركهم بلا قيادة.
تمام.
وإن كان لابد من السعي لتحقيق الأمر الأول وهو الاتفاق على تقديم واحد، ولا خلاف أنه لا يكون من أهل العلم الصالحين للتقديم إلا من كان من أهل السنة والجماعة.
تمام. يعني الآن إسقاط الولاية الشرعية، طب الثاني إحداث ولاية تقوم بفروض الكفاية، يبقى له إيجاب العمل الجماعي. الثانية قال
جمع الناس على علمائهم على أن يقدموا أمثلهم وأعلمهم، فإن تعذر
هذا هو الأمير الجديد، هذا هو الأمير الجديد،
فإن تعذر الجمع استقل كل أهل
فإن بلد تعذر الجمع، أن احنا نجتمع في مصر كلها على واحد،
استقل
أبو إدريس مثلا اللي هو عندهم القيم بتاعهم، إذا تعذر ذلك كلنا نكون تحت أمرته.
استقل كل أهل بلد بعالمهم.
تمام. يبقى كفر الشيخ عندهم عالم يبقى هو الأمير، المنوفية عندها عالم يبقى هو الأمير، القاهرة عندهم عالم يبقى هو الأمير، إذا صعب الاجتماع على أمير واحد. نعم.
كحل مؤقت أقل في الضرر من تركهم بلا قيادة.
نعم، كحل مؤقت، كحل إيه؟ مؤقت. إن اتفق لنا أن نجتمع على إمرة عالم الحمد لله، وإلا يصبح لكل بلد إيه أمير، وحتى لو صعب أن يجتمع المحافظة على أمير واحد خلاص مش مشكلة، تتعدد الأمراء عند الحاج، فأصبح البلد مليئة بالإيه؟ بالأمراء، لأن الإمارة الموجودة إمارة واقع لا إمارة شرع، ليست إمارة شرعية، إمارة واقعية. شفت يا شباب أو ها؟ تيجوا تتعلموا يا شباب، تعلموا العلم الشرعي، شوفوا هؤلاء إحنا ما نفتري المداخل بيسب، بس ده اللي عندك، احنا ما عندناش بقى المداخل بيسبوا والمخارجة بيسبوا والبرهامية بيسبوا، احنا عندنا بتقولوا ايه؟ ماذا تقولون؟ اللي بيعتبروا سبه هو ده السب يا جماعة، احنا كده بنسب ياسر برهان، عندهم احنا كده بنسب ياسر برهان. تمام؟ هذا سب ولا رد؟ هذا سب ولا بيان حل؟ ولهذا لماذا تتفق كلماتهم إلا المداخل بالذات؟ واحد يقول أنا بحب كل من يقول لا إله إلا الله، تحبنا إحنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندنا دورة النهاردة أصلا في نواقد الإسلام كمان وشروط لا إله الله وكذا عندنا، تحبنا يا عم، ده إحنا ليلنا نهار في لا إله إلا الله، ده إحنا خلصنا كتب نعبوه في لا إله إلا الله وكتب أهمة الدعوة، مفيش فايد. أنت لا مستثنى، أنتوا جماعة مش عارف إيه، يعني مثل اللي بيجي يغششه يقول لك يا شيخ، كان واحد هو في الامتحانات زمان يجي يدخل لجنة يا شيخ، وكأن آية نزلت فيك، انت بتغشش كل دايما بتغش يا شيخ، نعم المساواة في الظلم عد، وكأنه جاء بنص يعني وحي بنزل المساواة في الظلم عد، اول مرة نسمع مساواة في الظلم عد، دي مساواة في الظلم ظلم، يعني مظلوم عشرة انت تظلم الحد عشر يبقى ظلم زائد ولا لا يا اخوان؟ المساواة في الظلم عد، لا يرفع الظلم، يرفع الظلم. تابوا عليه غش، انتوا ظالم ما بتغششوا، ظالم ما بتخرجوا للأمة جيلا جاهلا بنسبة 100%، لا لازم تكون مثلنا، لا هو المسألة أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، واحد ده يغشش هيفضح لجنة تغشش. طب يا جماعة احنا مش هنغشش، طب العمل ايه؟ خلاص طلعوه من اللجنة، خلاص او هربوه، اي والله يا اخواني كان نيجي اخر يوم الاولاد ما يقدرش ياخد منك موقف اثناء الامتحانات هيضربوا بالسكين المراقب اثناء الامتحان يبقى انت كده ضاعت الامتحان. انتظر اخر يوم بس اخر يوم وانت طالع بقى هنعرف. وانا اقول لهم بس انتظروا اخر يوم وانا ههرب بعد اللجنه الاولى بعد اللجنه واخد شنطتي معايا في المدرسه واطلع بعد ما ادخل اللجنه الثانيه بقى على الموقف. فكل واحد بيتربص بالاخر وانت معكش احد يحميك. فهذا كلام برهامزي وهذا فقه مدرسه الاسكندريه. وايضا انا اوصي برضه بالرجوع الى دورات سلسله دورات تبصير الامه تبصير فرغناها احمد دي مفرغه كمان. هذه في الحقيقة إنما يتناول جميع أفكار هذه الجماعات سواء اسكندرية سواء التكفير والهجرة سواء الجهاد سواء الجماعة الإسلامية سواء تنظيم القاعدة السرورية التبليغ الإخوان الرسلانية كل هذا تجدونها في دورة تبصير الأمة موجود والحمد لله. كانت من أهم الدورات التي كنا نحرص عليها أن نفرغ منها في دورات مهمة. دورة تبصير الأمة دي سلسلة مهمة جدا سلسلة تراجم العلماء علماء الأمة المعاصرين دي سلسلة مهمة جدا في دورات لاسيما سلسلة دورات أئمة الدعوة النجدية في هذا. نعم
أحد الإخوة شيخنا الروس أرسل رسالة.
نعم
أحد الإخوة الروس أرسل رسالة.
نعم.
يذكر يعني موقف يبين ما وصل إليه التكفيريين. يقول يعني بعضهم أو بعض من أصيب بالتكفير يوما جلس أمام الحاسوب وأراد أن يفتحه وظهرت على شاشته أكتب كلمة المرور.
أكتب كلمة المرور.
فقال أحدهم لا تكتبها تكفر لأنك ستقر بشروط برنامج الحاسوب وهو مبني على قوانين الوضعية
الكفرية كمان حسب هذا من وضع الكفار. نعم.
فقال له الثاني ماذا نفعل إذن؟ قال ادعو أخاك الصغير وهو غير بالغ فهو كافر لأنه لا يصلي فليكتب كلمة المرور. لما دع
نعم
لما دعوه قالوا له اكتبها لكننا لا نجبرك على ذلك.
يا الله يا الله يا اخواني يا الله. يعني هذا ليس مستكثر الغلو ليس مستكثر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وربط الامه في كل مساله القط لي حصى ثم قال بمثل هذا فرم واياكم والغلو. ما هو هذا نفس منهج اللي وصل الى التكفير بالجنسيه. المصري يبقى كافر تقول عبد المصري يبقى كافر يا الله او الليبي او كذا. وقوانين الكره كل الكره كفار لما بيتحكموا على قوانين وضعيه هذه كفار. فشوف يعني هذا وصل الى ماذا اكتب كلمه المرور لا ما تكتبش تبقى كافر لان ده فيه اقرار بهذه القوانين الوضعيه الكفريه يبقى انت كافر. طب الحل احنا لابد نفتح الجهاز نجيب اخونا الصغير اللي ترك رصاصه وهو كافر. طب انا ما عنديش اخويا الصغير انا ما فيش ولا حد كافر في البيت هنعمل ايه نكفر بقى البيت عشان نفتح نعمل ايه. طب ما تشتريش الجهاز احسن ما تشتريش الجهاز وخلاص. طب وانت بتسافر ما هو الباسبور هذا وكذا ما هو ده قانون تركب سياره طلع رخصه لما هو ده قانون. طب تعلم منك في المدارس ما هذا قانون. انت كل حاجة قانون انت افترض تعيش بلا شيء من هذا ابدا بلا شيء من هذا. في سنة 86 او 87 نزلت اسكندرية عند بعض الاخوة قال لي شاور لي كده على يعني 3 4 بيوت كده ما عليهم ستاير خضراء. قال لي دول يعني تكفيرين دول منفصلين عن المجتمع خالص دول بيتزوجوا من بعضهم وكذا ودول كده. هذا هو الفكر يا أخوان، هذا الفكر التكفير يصل إلى أن يكفر، إلى أن يكفر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنت تتخيل أنه يقتل كل أحد، لكن يقتل عثمان؟ عثمان في الجنة. طب يقتل عليا؟ علي في الجنة. يعني ممكن تقول أتخيل أن فكر التكفير يقتل أي أحد إلا رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلان في الجنة. المفترض يستثنى هذا حتى. يعني أنت مثلا قد تخيل تقول لا الفكر التكفير يا شيخ مش ممكن يدخل عليك في الدرس كده ويقتلك. ليه؟ لأن أنت برضو يعني طالب علم وبتذكر الله، يعني مش معقول القلب يطوع، يعني هم هيقتلوا الطواغيت اللي هم الساسة والكلام من ده. لكن ما تخيل صراحة يا شيخ ان ممكن فكر تكفيري يقتلك، يعني ليه؟ ايه المانع؟ يعني انت بتقول قال الله قال الرسول. انت اعظم قدرا ام عثمان؟ ثم هو بيقتلك بسبب قال الله قال الرسول، لان انت بتقول قال الله قال الرسول كفر. انت بتدافع عن طاغوت كده، كل لقاء كل كلامك من اول ما بدات اليوم دفاع عن الطاغوت وتؤصل الناس. يبقى بك نبدا. عارف المأمون لما قتل احمد بن نصر الخزاعي ليه به بدا؟ لانه بيقرر الكفر في زعمه. ولهذا لما قتلته الدولة العباسية علقت في عنق ورقة هذا الكافر الذي أقمنا الحجة عليه ولم يرجع ولم ها، لأنه بيجعل الله كخلقه، كونه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق بشبه الخالق بالمخلوق، وما في كفر أكبر من هذا. فقتلوه متدينين لله، هكذا قتل علي. ولهذا قال أبكي لأنها نفس واحدة تقتل في علي، ولو وددت أنها 100 نفس تقتل في علي، 100 نفس تقتل في علي. يبقى في هشام إيه بقى؟ نعم. يعني هم يقولون ان اعتبار ان النقد دون عجز وسرقة علمية ده تحاكم، لان اللي بيعتبر الحقوق حقوق الملكية هذه، يعني ده اتباع رسلان يقولون هذا، ان الحقوق الملكية والقوانين دي قوانين وضعية وان التحكم عليها لا يجوز. طب كلام جيد. الرجل هذا عجيب في مسألتين. المسألة الأولى أنه غالبا ما ترك نوعا من مخالفة شرعية إلا وقع فيها، واسع جدا في المخالفة، أكثر من حسان وأكثر من حويل وأكثر من عدوي، أكثر واحد عنده مخالفات ممن يتسب إلى اتجاه السلفي كده، أكثر واحد فيما أعلم رسلان. قل باب إلا وتجد فيه. شوف إحنا بنتكلم في إيه؟ في القوانين والتحكم لهم في ذلك. الأمر الثاني إن كل هذه المخالفات اللي وقع فيها غالبا له ردود على من وقع فيها. يعني هتريد مثلا الكلام في حكام وكذا موجود له، هتريد مثلا كلام في طعن في أنبياء موجود له، تريد كلام في سبع صحابة موجود له. طيب ومن ضمن ذلك السرقات العلمية، من أشد من تكلم في السرقات العلمية حتى علامات الترقيم يمكن في بعض المواضع تشدد فيها، من أشد ما تكلم فيها غسلان. ولهذا كان احنا الردود عليك الآتي: واحد، مخالفة رسلان. اثنين، رد رسلان على المخالفة. ثلاثة، رد العلماء على المخالفة. هكذا كان النسق كده. فتخيل واحد عنده وفرة في المخالفات اولا، اثنين وفرة في الرد، لأن ما كان يظن عند المخالفات هذه. فلما خرجت المخالفات تورط، فلما تورط بدأ المنهج يتغير. فلما تورط رسام في السرقات وله كلام قوي جدا في السرقات، كانت النتيجة إيه؟ النتيجة إن مسألة حقوق الكتب هذه والحقوق محفوظة غير ده، إنما هو صادر بقوانين وضعية والتحكم إليها من باب التحكم إلى القوانين الوضعية. يريد عندك الكلمة دي موجودة؟ موحدون ماشي، ما هو بلازم الاسم. نعم، لكن هم صاروا يضعون قواعد في هذا الباب، قواعد في هذا الباب، كما تورط البعض فيقول أهم شيء ما يكونش كتاب كامل، أهم شيء ما يكونش كذا. والبعض الآن نسمعه للأسف الشديد من مشايخ المملكة أن يقول هذه المسألة ترجع إلى العرف، لكن لما كانت أولا ترجع إلى العرف في عهد المتقدمين، فكان العرف جاري بأن النقل بدون عزم، والآن صار في قوانين تمنع، لهذا لا نراها الآن نظرا لهذه القوانين تمنع لأنها صارت حقوقا. إنما قبل كان منهج العلماء ينقل بعضهم من بعض، كذب على السلف، طبعا هذا كذب على السلف، بل مازال عندنا يصرفون في سرقة الحديث ولا زالوا يتكلمون في التشبع بما لم يعطى، ونقل الكلام وعزو إلى غير قائله. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا نرى أن طلب العلم اليوم أفضل الأعمال المتعدية للخلق.
نعم لا شك، ومن أراد أن يعرف هذا يا أخوان ينظر في الأمة ابن باز، واحد نفع الله بكم في الأمة الألباني، كم نفع الله به في الأمة العثيمين، كم نفع الله به. نعم.
يقول شيخنا هذا الشخص يعني في سلسلة بعنوان الرد الجلي على هشام البيالي،
نعم،
يقول إن مسألة حقوق التأليف والاختراع مسألة نازلة حادثة معاصرة ولم تكن معروفة عند السلف الأوائل، وإن مسألة حقوق التأليف والاختراع المادية مأخوذة من النظم الغربية ومن التحاكم إلى القوانين الوضعية الكفرية ومن ابتداع الثورة الفرنسية الغاشمة التي قامت على فكرة العلمانية، وهو ضرب من ضروب التحجير والاحتكار للعلم. والقول بأن هذه الحقوق تورث من المؤلف تحاكم منك كذلك للقانون الوضعي.
أنا بهذا لما تتبع رسلان تتحاكم من القانون الوضعي، طيب خلاص أنا بتحاكم إلى القانون الوضعي، طيب رسلان بقى قوله إيه القديم؟ يبقى أنت ترد، ما هو برد الجلي على شام البيالي ورسلان المنوفي كذلك، ترد على الاثنين، لأن هذا كلام هشام هو كلام نفس كلام رسلان، لكن لما صار رسلان صاحب المخالفة لابد أن نغير المقال وأن نغير الأحكام. ولهذا أنت في طائفة الطائفة الرسلانية أنت بتعجب من جهتين، تعجب من رسلان نفسه وتعجب من طلابه، فيبدو أنه رباهم على نفس المنهج على نفس الطريق، ما في أحد يحاكمه إلى ما قال حتى وما قعد.
كلام رسلان نفسه،
تعال بقى كلام رسلان نفسه، هو ده بيعتبر بقى نظم غربية ونظم كذا وكفرية وجينا من الغرب وكذا، يبقى أنا الآن لما انتقدت رسلان فهذه مسألة إنما أنتقده بنظم غربية، يبقى علي أن أتوب إلى الله. طيب نشوف رسلان.
يقول أيضا شيخنا الشخص هذا يقول: القوانين المنظمة لحق المؤلف المالي هي من ابتداع حكومة الثورة الفرنسية الغاشمة التي قامت على فكرة العلمانية وعزل الدين عن النظام.
تمام. ها رسلان
قال رسلان في سلسلة قواعد الإملاء وعلامات الترقيم في المحاضرة السابعة، يقول: وهنالك وسائل كثيرة جدا في السرقة وفي السلخ والمسخ وما أشبه وفي إعادة تدوير الكلام، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاختلطت الأمور جدا، مع أنه في قانون السلف أنه من بركة العلم أن ينسب إلى صاحبه، من بركة هذا العلم أن ينسب إلى صاحبه، فإذا نقلنا شيئا أو قلنا شيئا ننسبه إلى صاحبه، لا ننسبه إلى أنفسنا وإنما ننسبه إلى قائله.
نعم في أشد.
ويقول في خطبة حرم الضلال: وكانوا يسرقون ضلال غيرهم من الضلال ويحسنون إخفاء سرقاتهم ويموهون على الناس ما يعرضون من الضلال حتى لا يروج على الناس أنه من ضلال هؤلاء من كدهم وتعبهم، وإنما ضلوه بعرق جبينهم.
نعم.
إلى أن قال: يا حرام الضلال، أنت سرقت ضلال أبي رية وضلال ابن أوزون. وقال في خطبة له بعنوان: اهدنا لما اختلف فيه من الحق. أقول قال: إن كلام الذي تشير إليه استعارته أنت. أقول: استعارته متلطفا، استعارته بدون إذن ولا عزو لصاحبه.
طبعا إلى آخر عهد به إلى هذه الأيام يعني قريبة وما أدري ما أدري عن هل أقول إلى هذه الجمعة، لكن كثير من خطبه حتى بعد كل هذه الردود إلى زماننا هذا اللي احنا نعيش فيه ما زال يسرق، ما زال يسرق. نعم.
وليرد على الحلبي،
أي كلمة جيدة لرسلان يعني قوية أدخلها على الجهاز تخرج هويتها مباشرة. ما أخواننا أصلا أسهل واحد بيكتشف سرقته رسلان، أسهل واحد بيكتشف سرقته رسلان. صراحة ما يعني مللنا من التتبع، يعني مللنا من التتبع، مو بشيء واحد، مللنا من التتبع. نعم.
في رد على الحلبي شيخنا يقول: بيان للناس وبراء من الحلبي الكذاب. قال: وآمل أن يرد الحلبي النهاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير أن يردها لأصحابها المحققين الذين ذهب بصرهم في تحقيقها وذهبت جملة صالحة من أعمارهم في القيام عليها. آمل أن يردها، أن يرد هذا الصاط النهاب، أن يرد هذا الكذاب الفاجر في خصومته، أن يرد النهاية إلى أصحابها، لا أن يسطو عليها هذا الكذاب اللص ليملأ بثمنها كريشة.
تمام. أما هو لا، ماشي. طب ماذا يقول بقى طالبه الذي يرد علينا؟ ماذا يقول في هذا؟ حقوقه، حقوق غربية بقوانين غربية ووضعية لا ينبغي أن نلتفت. هؤلاء سبحان الله يا إخواني ضلوا وأضلوا وغيروا قاعدة العلم. نعم. فين هذا؟ ما فيش تقريبا، لكن خذ اليقين هو بقى، خذ اليقين. ابن القيم نفسه في بعض الفوائد يقول لما ذكرها وكانت فائدة منه يقول: ويعلم الله أني لو استفدت هذه الفائدة من أحد لأحلتها علي، فأنا من بركة العلم لحالة على. لكن يحصل أحيانا من النساخ لأن لم تكن حركة طبعا موجودة، قد يقول قال فلان وتحذف. فلهذا تنظر إلى قاعدته لا إلى صنيعه، لا إلى صنيعه. هذه مسألة. مسألة ثانية أن قد يحصل إخفاء بعض العلماء لمسائل سياسية يخشى منها، إذا ذكر فلان في الكتاب ما رجع الكتاب، مثل ما وقع من ابن أبي العز من بعض النقولات عن ابن تيمية وابن القيم وكذا وكذا، فيقع أمور ليست خاضعة للتقعيد بل هي خاضعة لمستثنيات. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا نرى أن طلب العلم اليوم أفضل الأعمال المتعدية للخلق، أفضل من الصدقة وأفضل من الجهاد، بل هو جهاد في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى جعله عديلا للجهاد في سبيل الله، وليس الجهاد الذي يشوبه ما يشوبه من الشبهات ويشك الناس في صدق نية المجاهدين. لا، الجهاد الحقيقي الذي تعلم علم اليقين أن المجاهدين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، فتجدهم مثلا يطبقون هذا المبدأ في أنفسهم قبل أن يجاهدوا غيرهم. فالجهاد الحقيقي في سبيل الله الذي يقاتل فيه أو يقاتل فيه المقاتل لتكون كلمة الله هي العليا يعادله طلب العلم الشرعي. ودليل ذلك قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما كانوا ليذهبوا إلى الجهاد جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعدت طائفة وإنما قعدوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله طلب العلم معادلا للجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق الذي يعلم بقرائن الأحوال وحال المجاهدين أنهم يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا. فالمهم أن طرق الخير كثيرة، وأفضلها فيما أرى بعد الفرائض التي فرضها الله هو طلب العلم الشرعي، لأننا اليوم في ضرورة إليه. لقد سمعنا وجاءنا استفتاء عن شخص يقول: من صلى في مساجد البلد الفلاني فإنها لا تصح صلاته، لأن الذين تبرعوا لهذه المساجد فيهم كذا وكذا، ومن صلى على حسب الأذان فإنه لا
كما تصح. كما بعضهم أخرج فتوى، هنا عندنا في مصر الصعيد أخرج فتوى أن المساجد التي بناها أصحابها لكي يوظفوا فيها هذه مساجد ضرار ما يصلى فيها. نعم.
قال: ومن صلى على حسب الأذان فإنه لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه مبني على توقيت وليس على رؤية الشمس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله،
ما لم يحضر
العصر. أما الآن الأوقات مكتوبة في أوراق والناس يمشون عليها.
يبقى إذن أنت ما تصلي على زوال الشمس، أنت بتصلي على تقويم في الظهر على الساعة 12 مثلا، يبقى أنت عدلت عن الوصف الشرعي، وبالتالي الصلاة باطلة. نعم.
قال: والناس يمشون عليها، هؤلاء كلهم لا تصح صلاتهم، يعني كل المسلمين على زعمه لا تصح صلاتهم، وهذه بلبلة،
لأن جميع بلاد المسلمين الآن بيقوم على التقويم. طب التقويم هذه مبنية أيضا على هذه الأوصاف الشرعية، ولهذا لا نجد الظهر قبل الزوال، فكل ما بناها على هذا الأمر. لكن أهل الاختصاص وفروا علينا، بدلا من أن ننظر في هذا وذاك، فوضعوا لنا التقويم المتفقة مع هذه التوقيتات. نعم.
قال: والمشكلة أن مثل هذا يقال إنه رجل عنده شيء من العلم.
ما هو عنده شيء من العلم حتى يحصل تلبيس، وإذا لو ما عنده شيء من العلم هيقول الصلاة باطلة لأن النبي قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطول ما لم يحضر عصر. ما هو لابد أن يكون عنده علم، لابد أن يكون عنده علم، ولذا يقع التلبيس ممن عنده علم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. نعم. ويقول ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات: وهؤلاء عندهم حجج وشبهات يحتجون بها، واليهود عندهم علم، لكن ماذا صنعوا به؟ صنعوا أمرين: الأول كتمان بعضه، والثاني تلبيس بعضه. يلبسون الحق بالباطل، ها، وتكتمون الحق، كتمان وتلبيس. وهذا فجور العالم، يرجع إلى أمرين: كتمان، تلبيس. نعم. أي شيء؟ نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج.
نعم، كما علوم وكتب وحجج. نعم.
كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمشكلة أن مثل هذا يقال إنه رجل عنده شيء من العلم، لكنه علم الأوراق الذي يعطى الإنسان فيه بطاقة تشهد بأنه متخرج من كذا وكذا، ثم يقول: أنا من أنا؟ فالحاصل أنه لا بد
لي، يعني دكتوراه، يعني رئيس جامعة، علم الأوراق اللي هو معه شهادات، يعني شهادات رسمية، فيظن هذا دكتور في الجامعة، هذا دكتور حديث، من أنت؟ تدبلوم تجارة ولا دبلوم صناعة ولا راسب ثانوية عامة؟ هذا معه أستاذية، هذا أستاذ في الحديث، والأستاذ في الحديث هذا ضال مضل. أستاذ الحديث يصحح دين الكفار، أستاذ الحديث يقول ببناء المساجد على القبور، أستاذ الحديث يجوز النذور ويجوز الطواف حول القبور ويجوز كذا، هذا أستاذ الحديث. أستاذ أصول الفقه الذي يقول باحتفال بالموالد وهذه البدع، أستاذ أصول الفقه يسأل عن المرأة تقول مدد يسدنا الحصى في مدد يلا حلال، أستاذ أصول الفقه، أستاذ الفقه المقارن يقول النصارى ما هو بكفار، وأنا أتحدى وسلفي الفقه المقارن، أستاذ الفقه المقارن يقول احنا نعرض الاقوال على الشعب والشعب يختار. الاول احمد عمر، والثاني علي جمعة، والثالث احمد كريمة، والرابع سعد الدين هلالي. نعم.
قال: فالحاصل انه لابد للأمة الإسلامية من علماء راسخين في العلم، اما ان تبقى الامور هكذا فوضى فانهم على خطر عظيم، ولا يستقيم للناس دين، ولا تطمئن قلوبهم، ويصير كل واحد تحت شجرة يفتي، وكل واحد تحت سقف يفتي، وكل واحد
الآن مش تحت شجرة ولا في مسجد، الآن في الجهاز على طول. اختصر الأمر الآن، عمودك جهازك الآن، في أي مكان تفتي، أي في الطائرة تفتي، في الباخرة تفتي، في السيارة تفتي، في أي مكان، وقل ما شئت، قل ما شئت. نعم. بل الطريق إلى الشهرة الشذوذ، الطريق للشهرة تريد الناس كلها تحدث عنك، قل شيء شاذ أول مرة أحد يقول، زي اللي طلع محمد ضلالة هذا يسمى محمد هداية يقول الصلوات صلاتان، صلاة ما في صلوات خمس، الصلوات صلاتان. يا الله يا أخواني، ده احنا بنسمع كلام، يا الله. نسأل الله أن يمكن ولاة الأمور من رقاب هؤلاء، ولا واحد من هؤلاء تعال خمسة ولا اثنين، ونبين له خمسة ولا اثنين، اثنين اقتل. طبعا ولي الأمر، بنقول ولي الأمر، حينئذ لن يفكر أن يقول. لكن ده الرجل بيقول لك صلاتين وأنا أوسع أولادي وطلابي يعني هذه حتى مع اللي ما بيصليش يعرف أن صلاة خمسة. الذين لا يصلون تسألوا عدد الصلوات يقول خمس صلوات. الذين لا يصلون كيف بهذا الأستاذ؟ الصلوات صلاتان. نعم.
قال: وكل واحد على قمة جبل يفتي، وهذا ليس بصحيح، لابد من علماء عندهم علم راسخ ثابت مبني على الكتاب والسنة وعلى العقل والحكمة، والله الموفق.
نعم. طيب نكتفي. نعم.